بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في تعليق شيخنا الشيخ أسامة العمري حفظه الله على شرح الشيخ صالح لثلاثة الأصول. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبين أيدينا هذه الرسالة، رسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو العقيدة. وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات ويؤلفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها، ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولاً عندهم وذخيرةً يستفيدون منها ويفيدون منها. والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم، فطالب العلم يبدأ بالتعلم شيئاً فشيئاً، يأخذ من مبادئ العلم وأصوله ويتدرج فيه. فهذه المختصرات طريق المطولات، فلا يمكن أن تفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات والتدرج منها شيئاً فشيئاً. ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إن الربانيين هم الذين يبدأون بصغار مسائل العلم قبل كباره، يربون أنفسهم وطلابهم ابتداءً من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. وهذا شيء طبيعي، لأن كل الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. فأما الذي يهجم على العلم هجوماً من أعلاه فهذا يتعب ولا يحصل على شيء، بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هؤلاء سألوا عن الأهلة، لماذا يبدأ الهلال صغيراً ثم يكبر ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالاً؟ فعتب الله عليهم ووجههم إلى السؤال عما ينفعهم، وأن يأتوا بيوت العلم من أبوابها. أما السؤال عن الهلال وأحواله وصغره وكبره فهذا لا فائدة لهم فيه، بل الفائدة هي أن يسألوا عما يحتاجون إليه، وهو معرفة فوائد الأهلة. ولهذا قال تعالى: قل هي مواقيت للناس، بيّن لهم فوائدها، وهي أن الله جعلها مواقيت للناس يعرفون بها العبادات والمعاملات والآجال وغير ذلك، فأرشدهم إلى فوائد الأهلة، ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة لأنه ليس لهم في ذلك فائدة، وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه، وهو أبواب العلم لا ظهور العلم، والمسائل الفضولية التي لا يحتاجون إليها، وإن احتاجوا إليها فهي حاجة قليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ على خاتم الأنبياء وسيِّد الأصفياء وإمام العلماء وأكرم من مشى تحت أديم السماء، محمد النبي الرحمة الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة، صلوات ربي وسلامه عليه، الذي أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعٍ إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل جلاله برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. ومن هؤلاء الأئمة والعلماء والأصفياء والأولياء، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا. ونحن بإذن الله جل وعلا سنشرع في التعليق على هذه الرسالة من خلال شرح شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله. والشيخ صالح الفوزان حفظه الله من علماء هذه الأمة، وهو من علماء أهل السنة والحديث والآثر، ومن المحققين من أهل العلم، ولا يعرف مثل شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وإنما أذكر فقط اسمه، وإلا يكفي في ذكر اسمه حفظه الله تعالى عن ذكر ما مناقبه وذكر فضائله، وذلك لأن كل من يستمع لي الآن يعرف الشيخ صالح الفوزان ويعرف علمه ويعرف فضله ويعرف مناقبه حفظه الله تعالى. الشيخ رحمه الله جل وعلا في هذه الرسالة العظيمة الذي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: اعلم رحمك الله. وقبل أن نشرع في كلام الماتن وكلام الشارح، في كلام الماتن رحمه الله وكلام الشارح حفظه الله، قرأ جزاه الله خيرا أخونا محمود مقدمة الشارح، فبعد الحمد والثناء على الله جل وعلا، وبعد الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الشارح: وبعد، فبين أيدينا هذه الرسالة، رسالة ثلاثة الأصول. الشيخ حفظه الله لم يقل رسالة الأصول الثلاثة، وإنما قال رسالة ثلاثة الأصول، لأن هذا هو الصواب في عنوان هذه الرسالة المطولة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما سوف يأتينا عند ذكرنا لترجمته أنه له رسالة مطولة يطلق عليها ثلاثة الأصول، وله رسالة مختصرة تسمى الأصول الثلاثة، والتي من عادة أشياخنا أن يدرسوها ويشرحونها ويقررونها، إنما هي المطولة ثلاثة الأصول التي ذكرها الشيخ هنا حفظه الله تعالى. والشيخ قال حفظه الله قال: وهي رسالة جليلة، وهي كذلك بلا شك، وسنذكر ذلك أيضا من كلام أهل العلم ومن وثناء أهل العلم على هذه الرسالة أيضا من كلام أمة الدعوة وكلام أهل العلم بصفة عامة. رسالة جليلة مختصرة، والاختصار هو التقريب، يقال اختصرت هذا الكتاب، يعني قربته وقللت ألفاظه وأوجزته. والاختصار هو تقليل الشيء، وقد يكون اختصار الكتاب بتقليل مسائله، وقد يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى. فالاختصار على نوعين: إما أن يكون اختصارا للكتاب بتقليل مسائله، وإما أن يكون بتقليل ألفاظه مع استيفاء المعنى. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة المختصرة هو على المعنى الثاني من جهة تقليل ألفاظه واستيفاء المعنى. والمختصرات مهمة كما قال الشيخ هنا رحمه الله لما قال: والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم، فطالب العلم يبدأ بالتعليم شيئا فشيئا، يأخذ من المختصرات ويبدأ بالتعليم شيئا فشيئا، يأخذ من مبادئ العلم وأصوله ويتدرج في ذلك. الاختصار له فائدة: التقريب والتسهيل على من أراد التعلم والحفظ. وقد جاء عن بعض أهل العلم ومنهم الخليل بن أحمد قال: فإن الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم. كذلك نقل هذا الفقيه ابن قدامة رحمه الله في أول المغني، فإنه قد قال: فإن الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم. والمقصود بالاختصار كما ذكرنا التقريب والتسهيل، ليسهل على المتعلم طريق العلم ومسائل العلم وأصول العلم، كذلك لكي أيضاً يقلل تعب المتعلم في تعلمه، يقلل تعب المتعلم في تعلمه. لذلك العجب أن بعض من يسلك طريق العلم كما ذكر الشيخ هنا يهجم على المطولات، فإذا هجم على المطولات لم يضبط هذه المطولات وضيع المختصرات وضيع التأصيل والتفصيل. فالهجوم على المطولات دون البداء بالمختصرات ليست بجادة صحيحة عند أهل العلم وعند العلماء رحمهم الله جل وعلا، وإنما الجادة الصحيحة والجادة المسلوكة أن يطلب طالب العلم المختصرات قبل المطولات. وكما قال الشيخ صالح هنا: فهذه المختصرات طريق المطولات، فلا يمكن أن تفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات. وهذا حق. ثم ذكر ما جاء في قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب الآيات. وذكر ما جاء أن الربانيين هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، ويبتدئون بالمسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. وقد جاء ذلك موقوفاً على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن العالم الرباني هو الذي يعلم الطلاب صغار المسائل قبل كبار المسائل. وقد قال ابن القيم رحمه الله في شأن العلماء الربانيين قال: هم ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علماً وعملاً ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم ومنهاجهم. وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة، العلم والعمل بهذا العلم والدعوة إلى هذا العلم أفضل ما يكون بعد مراتب بعد الرسالة والنبوة، كما قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا. وكان على ذلك مرتبة الصديقية التي منها الصديق والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهؤلاء هم الربانيون. هم الراسخون في العلم، وهم الوسائط بين الرسول وأمته، وهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه. فالشيخ هنا رحمه الله جل وعلا أراد أن يبين لنا جميعاً، وأن يكون التنبيه على أن المنبغي علينا جميعاً أن نتعلم العلم صغاره قبل كبار العلم، وألا نهجم على العلم هجوماً، فإن الذي يهجم على العلم هجوماً ويشرع في المطولات قبل معرفة المختصرات فإنه يضيع المختصرات ويضيع المطولات ويضيع الأصول ولا يحصل له الوصول، وكذلك يضيع التأصيل ولا يحصل من باب أولى معرفة التفاصيل. فالمنبغي علينا معاشر الفضلاء ومعاشر حملة العلم ومعاشر محبي العلم ومعاشر طلاب العلم أن نكون على هذه المنهجية، وأن نكون على هذه الطريقة، من جهة أننا نهتم اهتماماً بالغاً بهذه المختصرات، خاصة المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة بالاعتقاد، فإن ذلك من أهم المهمات، بل هو أهم المهمات أن يتعلم طالب العلم مسائل الاعتقاد. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله. فهذا دليل على أن طالب العلم يبدأ في التعلم بمسائل الاعتقاد، كذلك يبدأ دعوته بمسائل الاعتقاد، كما أنك بدأت العلم بالاهتمام بمسائل الاعتقاد فكذلك فلتكن كذلك بدؤك في الدعوة بمسائل الاعتقاد. ويدل على ذلك كله ما ثبت في قصة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن. هذه الرسالة العظيمة التي ذات الأصول، هذه الرسالة الجليلة، قد ألفها شيخ الإسلام المجدد الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن تقريرات أهل العلم ومقرراتهم أنهم يبدأون بالترجمة لصاحب الرسالة أو لصاحب الكتاب، فهو شيخ الإسلام المجدد إمام الدعوة في زمانه رحمه الله جل وعلا، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي. وقد ولد هذا الإمام في العيينة سنة 1115 هجرياً، ويلتقي نسب هذا الإمام رحمه الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يلتقي في إلياس ابن مضر، فيلتقي نسب هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع رسولنا الكريم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في إلياس ابن مضر. والشيخ رحمه الله تميمي، ومعلوم أن بني تميم قبيلة عدنانية، وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال في بني تميم أنهم أشد الناس على الدجال، قال: أشد أمتي على الدجال بنو تميم، أشد أمتي على الدجال بنو تميم. وقال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، ونأخذ من هذا فوائد سأذكر منها فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الحديث أشد أمتي أشد أمتي على الدجال بنو تميم، هذا فيه دليل على أن بني تميم باقون إلى خروج الدجال، باقون يناهضون الدجال ويكونون ضد الدجال، بل قد جاء الحديث أنهم أشد أمتي على الدجال، فهذا فيه دليل على أن بني تميم باقون إلى خروج الدجال، وذلك وأنهم سيكونون من أشد من سيكون أشد الأمة على الدجال. فإن بعض القبائل قد تذهب، ولكن بنص حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هذا دليل على أن بني تميم باقون إلى خروج الدجال. الفائدة الثانية أن هذه القبيلة بنو تميم في آخر الزمان أشد الناس على الدجال الأعظم الأكبر المسيح الدجال. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من بني تميم، وكذلك أبناؤه وأحفاده، كذلك ما يتعلق بتلاميذه حتى وإن كانوا ليسوا من بني تميم ولكنهم درسوا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكما أن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله وأبناءه وأحفاده ومن درس على كتبه من تلاميذه ودرسوا عليه مباشرة من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى زماننا هذا، هم كذلك أشد الناس على أهل الزيغ والضلال والبدع، على أهل الزيغ والضلال والبدع، فهم بنو تميم أشد الناس على الدجال الأكبر. وبنو تميم كذلك من جهة شيخ الإسلام حمد الله رحمه الله وهذا ظاهر فيه وفي أبنائه وفي أحفاده في من صلح منهم وكان على الطريقة المحمدية الشريعة الإسلامية وعلى المنهاج النبوي وعلى السنة المطهرة وعلى الطريقة السلفية السنية السنية، هو وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه أشد الناس على الدجالين الذين ظهروا ويظهرون في الأزمنة من أهل الزيغ والضلال والبدع. فالناظر في ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ترجمة أبنائه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ سليمان بن عبد الله، كذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن حسن، وغيرهم، الشيخ ابن معمر، وكذلك غير هؤلاء العلماء، كذلك من سار على ناجيهم إلى يومنا هذا، كما أن هذه القبيلة التي هي بنو تميم أشد الناس على الدجال، كذلك أهل التوحيد والسنة الذين تتلمذوا على كتب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هم أشد الناس على الدجالين وأشد الناس على الدجاجلة. والعبرة في ذلك كله أن يكون العبد مخلصا لله جل وعلا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون آخذا بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة كما سار على ذلك أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا. وكما سوف نأتي في شرحنا وتعليقنا على كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان نعرف أن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله لم يبتدع ولم يأتي بأمر محدث، وإنما بنى ما كتبه في العقيدة على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكاً في ذلك بفهم السلف الصالح. والشيخ رحمه الله تفقه على أبيه وعلى جده، فإن أباه كان قاضيا لبلدة العيينة، وجده كذلك كان قاضيا ومفتيا للبلد النجدية، وكان أبوه يثني خيرا على ابنه أبو عبد الوهاب، حتى كان يقول: لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام، أو فوائد في الأحكام. والشيخ كذلك رحل إلى مكة والمدينة والبصرة والأحساء طلبا للعلم، كان بعض أهل العلم قد ناقش في رحلة الشيخ إلى مكة، لكن الصواب أنه قد رحل إلى مكة طلبا للعلم. وهذا دليل على أن من طرائق أهل العلم الرحلة في طلب العلم والرحلة إلى طلب العلم. وقد ألف البغدادي، الذي هو أخت البغدادي، ألف رسالة في الرحلة في طلب الحديث، وذكر في هذه الرسالة ما جاء من النصوص الشرعية في هذا الباب. وهذا هو من بغي على طلبة العلم، أنهم يرحلون إلى طلب العلم إذا تيسرت لهم الأمور، وأصبحت الأمور لهم سهلة ميسرة، ولم تكن هناك معكرات أو صوارف فوق القدرة والاستطاعة، يشد الرحل إلى مواطن العلم. ومن أعظم مواطن العلم في زماننا في بلادنا، أعني البلاد السعودية، فإن في الرياض وفي مكة والمدينة وفي غيرها العلماء من فضل الله جل وعلا متوافرون، وهم يدرسون العقيدة والحديث والفقه والأصول والمصطلح والتفسير وغير ذلك من كتب أهل العلم. كذلك ما يتعلق ببلدان المسلمين في مصر وما فيها من أهل العلم السلفيين، وفي غيرها كذلك، وفي الجزائر وفي غيرها كذلك. والعلم عزيز، العلم عزيز، إن أعزه الإنسان حصلت لهذا الذي أعز العلم العزة والتمكين، وإن أنف من العلم وتكبر على العلم عياذا بالله انصرف عنه العلم وذهب إلى غيره، وانتقلت العزة من بلد إلى بلد. فالذي يريد العزة والتمكين فليحرص على أن يتعلم العلم الشرعي، أن يتعلم العقيدة الصحيحة. لذلك كما سوف يأتينا من كلام محمد بن سعود الإمام رحمه الله لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما يدل على ذلك من جهة العزة والتمكين، ومن جهة العزة والمنعة، وما كان منهما في محاورة حصلت بينهما رحمهم الله جل وعلا. الشاهد أن المسلم يحرص على الرحلة في طلب الحديث، ويحرص على الرحلة في طلب العلم صفة عامة، فإن ذلك يورثه تأصيلاً الذي بإذن الله جل وعلا يثمر رسوخاً في العلم الشرعي. وهذه الأجهزة التي بين أيدينا، فأنا الآن في السعودية أدرس في يعني ويبث في يعني عن طريقي هذه الأجهزة من إحدى الجوامع، أو عن طريق إحدى الجوامع، ويسمع قد يسمع هذا الدرس الكثير من المسلمين، ولكن بعض الناس أصلحهم الله، مع انتشار كثير من شروح أهل العلم الكبار مثل الشيخ صالح الفوزان والشيخ العباد، وكذلك مثل شيخ محمد هادي وغير ذلك من المشايخ، مع ذلك تجده مع تيسر العلم هو بعيد عن العلم، مع تيسر العلم هو بعيد عن العلم. هذا والله دليل على على أن هذا الطالب لم يرد الله به خيرا، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالمنصرف عن العلم والمعرض عن العلم هذا فيما يظهر العلم عند الله جل وعلا أنه لم يرد الله به خيرا عياذا بالله. فنستعيذ من هذه الصفة، فمن كان على هذه الصفة فإن الإنسان يستعيذ بالله من أن يتصف بمثل هذه الصفات، ويحمد الله جل وعلا إن كان وفقه إلى سلوك طريق العلم ومحبة العلم. قد ذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أن فيما سبق كانت الرحلة منتشرة، رحلة الطلاب إلى أهل العلم، ولكن جاءت أزمان وأصبح الأمر على العكس، أن الشيخ هو الذي يرحل إلى الطلبة. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله انتقل من العيينة إلى الدرعية في قصة معروفة عند أهل العلم فيما حصل من حاكمها الذي هو بن معمر من إخراجه، وبعد ذلك بعد أن أمره وذكر له ذلك حاكم الأحساء، في قصة معروفة عند أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. الشيخ طرد من العيينة ومن أماكن أخرى، الذي يقرأ ما يتعلق بسيرة الشيخ رحمه الله أنه طرد ما يقارب 3 مرات، طرد من البصرة، وطرد من العيينة، وطرد من حريبلة، كل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، الدعوة إلى دين الإسلام، الدعوة إلى مهمات الدين من التوحيد وتوحيد الإلهية ونبذ البدع، نبذ الشرك، رد على المشركين وعلى أهل البدع، كل ذلك كان عليه، ولكن كان صابراً محتسباً رحمه الله جل وعلا. فالشيخ رحمه الله حتى إنه كاد أن يقتل كما ذكر ذلك في سيرته في بعض المرات، أن بعض أهل المدن في نجد تصوروا عليه البيت وأرادوا أن يقتلوه، ولكن الله سبحانه وتعالى دفع عنه ببعض من كان من أهل التوحيد والسنة في تلك المنطقة. والشيخ رحمه الله سيرته عظيمة، وهو في نشره للعلم في زمانه كان غنيمة، فلما حصل وجاء وانتقل إلى الدرعية وكان ما كان من طلابه وأرادوا أن يأتيه الإمام محمد بن سعود، فأشاروا إلى زوجته التي هي موضي، أشاروا إليها أن يكلموا الإمام محمد بن سعود عن الشيخ، فكانت هذه الزوجة زوجة صالحة، دخلت على الإمام محمد بن سعود وقالت له: إن هذا الرجل غنيمة، إن هذا الرجل غنيمة. هذا فيه دليل على فقه هذه المرأة وحرصها على التوحيد وعلى السنة وعلى القيام بمهمة الدين وعلى القيام بأصول الشريعة، وعرفت أن هذا الإمام غنيمة، وهذا حق، هذا حق، هو غنيمة. لذلك من تتلمذ على هذا الإمام في زمانه حصل علما كثيرا، كذلك من تتلمذ على كتبه وعلى رسائله وعلى مؤلفاته يحصل علما كثيرا. فهذا الإمام غنيمة، وعرفت ذلك هذه المرأة الصالحة، ولم يعرف هذا الأمر كثير من أصحاب العمائم في زماننا أو في أزمنة ماضية، لم يعرفوا قدر هذا الإمام فتكلموا فيه، وكان منهم ما كان من التنفير من دعوته. وهذه المرأة الصالحة الموحدة عرفت أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غنيمة، ذلك قالت ذلك لزوجها الإمام محمد ابن سعود، فأراد الإمام محمد بن سعود أن يرسل إليه حتى يأتيه، فقالت هذه المرأة الصالحة مرة أخرى. وهذا كذلك من فقه هذه المرأة ومن بصيرتها بدين الله جل وعلا، قالت له سر إليه برجلك، سر إليه برجلك في مكانه وأظهر تعظيمه والاحتفاء به، فإن أهل العلم يؤتى إليهم، فإن أهل العلم يؤتى إليهم. وهذا كما ذكرت من عقلها وفقهها وبصيرتها رحمها الله جل وعلا. فحصل الاجتماع بين الإمامين محمد بن سعود وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال له الإمام محمد بن سعود رحمه الله: أبشر بالعزة والمنعة، أبشر بالعزة والمنعة. فقال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وأنت أبشر بالعزة والتمكين، وأنت أبشر بالعزة والتمكين، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا الكلام منهما دليله أو من أدلته ما جاء في قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى بعلم النافع والعمل الصالح. فكان منهما أنهما أخذا بالهدى بالعلم النافع في الكتاب والسنة، فعملوا الأعمال الصالحة والدعوة إلى هذا العلم والدعوة إلى العمل الصالح. ومن أعظم بل هو أعظم العلوم الذي هو توحيد الله جل وعلا. والشيخ رحمه الله كان رحمه الله داعية إلى التوحيد وداعية إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والشيخ رحمه الله جل وعلا كانت حياته كلها مليئة بالدعوة إلى التوحيد والجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهو لما كبر رحمه الله وأسن سمع المؤذن يؤذن، وقد ثقل سمع شيخ الإسلام رحمه الله، فقال رحمه الله: مروا عبد الله، يعني ابنه عبد الله بن محمد عبد الوهاب، مروه أن يصلي بالناس، يظن أنه ما زال في البيت. فقالوا: قد ذهب، يعني إلى المسجد. فقال الشيخ، يعني شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعبد الله. ذلك لما علم أن ابنه قد بادر إلى الصلاة، قد بادر إلى هذه الشعيرة مع سماع المؤذن أو قبل سماع المؤذن، فكان ذلك. والأب يفرح لأبنائه إن رأى منهم الصلاح وإن رأى منهم الخير والبر، يفرح فرحا شديدا، ويرجع ذلك على نفسه بالسرور، ويرجع ذلك على نفسه بانشراح الصدر. فمن البر أن يكون الابن على هذه الحال التي تعود على الآب بانشراح الصدر. فالآباء من أهل العلم لما يرون أبناءهم على طريقة صحيحة وعلى صلاح وعلى أدب صحيح وعلى منهج صحيح، فإنهم يفرحون، وهذا من البر الذي يغفل عنه بعض الأبناء، فإنه لا يهتم مثل هذه المسائل أن يدخل السرور على أبيه. ومن أعظم ما يدخل السرور على أبيه، بل هو أعظمها، أن تقر عين الأب بصلاح الأبناء. والعكس كذلك، فإن بعض الأبناء لا يبالي بسرور الآباء وبإدخال السرور على الآباء والقيام بما يحبه الآباء، فهو توفيق من الله جل وعلا. وكذلك بالعكس، في ضعف التوفيق لمن كان عاقاً عياذاً بالله. الشيخ رحمه الله توفي عام 1206، وكان عمره نحو من 92 سنة، ولم يخلف الشيخ رحمه الله، وهذه فائدة، لا درهم ولا دينارا، فلم يوزع بين ورثته، فلم يوزع بين ورثة الشيخ مالا، ولم يقسم شيئا من 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 الأموال. فإن رحمه الله مات ولم يخلف لا درهم ولا دينار، ولكن خلف علما كثيرا، خلف علما كثيرا رحمه الله، وخلف أجل العلوم وأعظم العلوم الذي هو علم العقيدة الصحيحة مع باقي فنون العلم. هذه الرسالة التي نقرأها وسنبدأ بقراءتها بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، سنذكر بعض مزايا هذه الرسالة بإذن الله جل وعلا، وما وموضوع هذه الرسالة وهدف هذه الرسالة في درسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعاً إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون من عباد الله الصالحين، وأن نكون من أهل العلم الربانيين الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، والذين يتعلمون ويعلمون ويعملون، الذين يتعلمون ويعملون ويعلمون. هذا كذلك من صفات العالم الرباني، أنه يتعلم ويعمل ويعلم، كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم، وجعلها الله في ميزان حسناتكم. نذكر الأخوة أن الدرس غدا إن شاء الله الساعة 10 والغد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.